بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
هذان الحديثان بينهما في ظاهرهما التعارض، حيث دل حديث ابن عباس على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس، ودل وقت الرمي وعلى أن وقت الرمي في حديث عائشة رضي الله عنها يسوغ ليلا. بينهما التعارض الظاهر، إلا أن حديث عائشة أصح وأقوى من حديث ابن عباس رضي الله عنهم، فالأخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنهم مع أنه يمكن حملهما على الصحيح والعمل بهما معا، فيقال حديث ابن عباس رضي الله عنهما الأولى في الرمي ألا يرمي الحاج جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على جوازه ليلا. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على الرمي، على أن الرمي المشروع هو بعد طلوع الشمس، وحديث ابن عباس وحديث عمر وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمها سلمة على أن ترمي جمرة العقبة وتفيض في البيت، كل هذا قبل انتصاف الليل أو في وقت انتصافه. فالحديثان ظاهرهما التعارض، لكن يمكن حملهما على الصحيح وعدم التعارض بأن يجمع بينهما، فيقال حديث عائشة يدل على جواز الرمي ليلا، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما على جوازه في النهار وهو الأولى. والحديث ممكن الجمع بينهما بأن حديث عائشة في الضعفة من النساء والرجال الكبار والصغار، والضعفة هم الذين لا يستطيعون مزاحمة الرجال الكبار، فلهم أن يرموا ليلا. رمت الجمرة قبل الفجر، في هذا دلالة على جواز الرمي قبل الفجر، ولكن هذا مخصوص بالضعفاء، واليوم ولله الحمد كل مسلم ضعيف أمام هذا الجمع الهائل وكثرة الناس، فلا بأس في الرمي ليلا إن شاء الله.
نعم. درجة الحديثين. أما حديث ابن عباس فحسنه الحافظ في الفتح، وله طرق ذكرها الألباني في إرواء الغليل وصححه ابن حبان، لكن قال ابن عبد الهادي والحافظ في إسناده انقطاع. وأما حديث عائشة فأخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله رجال الصحيح، وقال ابن عبد الهادي
رجاله رجال الصحيح، يعني أن الذين رووه هم الذين يروون الحديث الصحيح، ولم يكن الحديث صحيحا مثل هذه الرواية. نعم.
وأما حديث عائشة فأخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله رجال الصحيح، وقال ابن عبد الهادي رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي إسناد صحيح لا غبار عليه. مفردات الحديث. فأفاضت، قال الجوهري أفاض الناس من عرفات إلى جمع أي دفعوا، وكل دفعة إفاضة، والمراد هنا أن أم سلمة رضي الله عنها لما رمت جمرة العقبة أفاضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة، وهو أحد أركان الحج. ما يؤخذ من الحديثين. أولا، حديث ابن عباس يدل على أن وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر لا يدخل إلا بعد طلوع الشمس، وحديث عائشة يدل على جواز رميها قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الفجر، وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى. ثانيا، الحديثان يدلان على جواز دفع الضعفة من النساء والصبيان ونحوهم من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر. ثالثا، حديث عائشة يدل على أن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ قبل طلوع فجر يوم النحر، وحدده الشافعية والحنابلة بدخول النصف الثاني من ليلة النحر. قال ابن القيم والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، والله أعلم. رابعا، فيه دليل على دخول وقت الإفاضة من منى إلى البيت لطواف الحج قبل طلوع الفجر من ليلة النحر، وحدده الشافعية والحنابلة بنصف الليل. خامسا، حديث عائشة أصح من حديث ابن عباس، فعند تعارض الحديثين في دخول وقت الرمي يكون العمل بحديث عائشة أولى، على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل حديث ابن عباس على الندب وحديث عائشة على الجواز، مع أنه من الرحمة واليسر العمل بحديث عائشة في هذه الأزمنة التي تضخمت فيها أعداد الحجاج ووجدت المشقة العظيمة عند رمي الجمار.
أنا والحمد لله سهل الرمي، لكن غيره لم يسهل، ولا موضوع الرمي وحده سهل إذا وصل إلى حد الجمرات، لكن قبل الوصول إلى الجمرات فيه مشقة. نعم.
نعم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذا الحديث يدل على أن من وقف بعرفة من ليل أو نهار يصح ذلك، وهذا يدل على أن الوقوف بعرفة هو يوم عرفة، وأنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم عيد النحر. وأن الوقوف بمزدلفة يصح إلى طلوع الفجر وطلوع الشمس إلى أن يقف الشمس وتكون الشمس في أول النهار تطلع من جهة المشرق وتشرق على الجبل العظيم الذي يسميه العلماء ثبير، وكانوا في الجاهلية يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير يعني تطلع الشمس من عندك، علشان نسير إلى مزدلف نسير إلى منى، فكانوا يقفون بمزدلفة حتى تطلع الشمس. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالانصراف من مزدلفة بعد اسفرار النهار قبل طلوع الشمس، نهى الحجاج أن يخرجوا من مزدلفة إلا قبل طلوع الشمس أي قبيل طلوعها. وهذا الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، أي أنه يستحب للإنسان أن يقف بعرفة من ليل أو نهار حتى النهار وحده وقت للوقوف. وعند بعضهم أنه لا يسوق الوقوف إلا بعد الزوال، والصحيح أنه يجوز إن شاء الله قبل الزوال وبعده، لكن الانصراف من عرفة لا يجوز حتى تزول الشمس وتغرب، فإن لم تغرب الشمس وجب عليه الانتظار إلى أن تغرب، وإن لم ينتظر فقد وجب عليه الهدي وصح حجه. من شهد صلاتنا هذه صلاة الإمام في مزدلفة صلاة الفجر، يعني صلى الفجر في مزدلفة وكان قبلها وقف في عرفة من ليل أو نهار، أيؤخذ من هذا أن الوقوف بمزدلفة يستمر إلى قبيل طلوع الشمس. أي بمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، انتظر حتى يدفع الإمام، لأن الإمام هو القدوة وهو المتبوع في هذا. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ثفثه، يعني الثفث هو الإشكالات والأشياء الوسخة التي تعلق على الإنسان من شعر أو غيره حتى يقضي حجه، فإذا قضى حجه أزالها فبرئ من هذا كله. والعلماء في هذا رحمهم الله خلاف في إسمام الحج سيأتي بيانه. نعم.
درجة الحديث: الحديث صحيح. قال في التلخيص: رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عروة بن مضرس بألفاظ مختلفة، وصحح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي، وقال إنه على شرطهما، وقال الهيثمي
يعني على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. مفردات الحديث: من شهد أي حضر صلاتنا هذه صلاة الفجر بمزدلفة ندفع أي نرحل ونفيض من مزدلفة إلى منى. تفثه بفتح الثاء المثنات الفوقية والفاء الموحدة والثاء المثلثة. قال في النهاية: التفث هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل، كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ويقال للرجل تفث وللمرأة تفثة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، استدل به الحنابلة على أن وقت الوقوف بعرفة يدخل من فجر يوم التاسع لعموم قوله ليلا أو نهارا، وهو شامل لما قبل الزوال، وهو من مفردات المذهب. أما الجمهور فيرون أن الوقت لا يدخل إلا بالزوال، والعمل بقول الجمهور أحوط. ثانيا، قال الخطابي في هذا الحديث:
بهذا أن من وقف بعرفة قبل الزوال ثم انصرف إلى منى أو إلى غيرها أنه تم حجه على قول الإمام أحمد بن حنبل، وأما على قول الجمهور فلم يتم حجه بعد، فلا بد من الوقوف بعرفة في وقت الوقوف الصحيح الذي لا إشكال فيه، فإن لم يقف فلا حج له.
قال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن من وقف بعرفات وقفة بعد الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. ثالثا، قوله فقد تم حجه يريد به معظم الحج، وهو الوقوف بعرفة لأنه أمن فوات الحج. أما الطواف وهو ركن كبير فلا يخشى فواته لبقاء وقته وامتداده. رابعا، قوله وقضى تفثه أي قرب من التحلل الذي يزيل به ما علقه بسبب الإحرام من شعور وأظفار وأدران. خامسا، هذا الحديث هو حجة الشعبي وعلقمة والنخعي وغيرهم في أن من فاته الوقوف بمزدلفة فقد فاته الحج، ويجعل إحرامه عمرة، كما لو فاته الوقوف بعرفة لقوله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، حيث جعلها شرطا لصحة الحج. وقد خالفهم جمهور العلماء فأوجبوا دما على من فاته المبيت بمزدلفة، وعلى هذا عمل المسلمين الآن. سادسا،
عمل المسلمين الآن على أن من أدرك عرفة أدرك المزدلفة في النهار في الليل ليلة النحر أن حجه صحيح باتفاقهم ولا غبار عليه. وعند الحنابلة والأئمة الأربعة على أنه لا بد من الوقوف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. قال الخطابي:
قال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن من وقف بعرفات وقفة بعد الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. سابعا، واستدل به على أن من لم يقف بعرفة إلا ليلا فإن حجه صحيح، وأنه لا يجب عليه دم لفواته جزءا من وقوف النهار. ثامنا، واستدل به على مشروعية الدفع مع الإمام أو بعده، لأنه هو قائد مسيرة الحج فهو قدوتهم في أعماله. تاسعا، استدل به على مشروعية
ثالثا أطمرت إلى سابعا ثامنا.
ثالثا قوله فقد تم حجه يريد به معظم الحج وهو الوقوف بعرفة لأنه أمن فوات الحج، أما الطواف وهو ركن كبير فلا يخشى فواته لبقاء وقته وامتداده. رابعا قوله وقضى تفثه أي قرب من التحلل الذي يزيل به ما علقه بسبب الإحرام. رابعا قوله وقضى تفثه أي قرب من التحلل الذي يزيل به ما علقه بسبب الإحرام من شعور وأظفار وأدران. خامسا هذا الحديث هو حجة الشعبي وعلقمة والنخعي وغيرهم في أن من فاته الوقوف بمزدلفة فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة، كما لو فاته الوقوف بعرفة لقوله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، حيث
يعني لا بد من هود صلاة الفجر في مزدلفة. إذا أدرك صلاة الفجر في مزدلفة فقد أدرك الحج، وإذا فاتته صلاة الفجر في مزدلفة فقد فاته الحج. هذا على رأي هؤلاء العلماء الأفاضل رضي الله عنهم ورحمهم، الشعبي وعلقمة والنخعي وغيرهم، هؤلاء يقولون لا بد من إدراك صلاة الفجر في مزدلفة مع الإمام. آخرون لا يشترطون هذا وهم الجمهور، وهو أولى قول الجمهور. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه، حيث جعلها شرطا لصحة الحج، وقد خالفهم جمهور العلماء فأوجبوا دما على من فاته المبيت بمزدلفة، وعلى هذا عمل المسلمين الآن. سادسا استدل به الفقهاء على أنه لا يشترط لصحة الوقف بعرفة أن يعلم الواقف أنها عرفة. سابعا
لأن الراوي للحديث يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جئت من بلاد بعيدة وما تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت فيه، ما يدري من عرفة أين وقف، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة وقد ثم وقد وقف بعرفة قبل ذلك من الليل فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم.
سابعا واستدل به على أن من لم يقف بعرفة إلا ليلا فإن حجه صحيح، وأنه لا يجب عليه دم لفواته جزءا من وقوف النهار. ثامنا واستدل به على مشروعية الدفع مع الإمام أو بعده، لأنه هو قائد مسيرة الحج فهو قدوتهم في أعماله.
فلا ينبغي الافتيات على أمير الحج والتقدم عليه، بل يكون دفع الحاج بعده اقتداء به. نعم.
تاسعا استدل به على مشروعية شهود صلاة الصبح في مزدلفة مع الإمام، فهو من كمال النسك. عاشرا الوقوف هنا المراد به الحصول في مزدلفة في ذلك الزمن لا نفس الوقوف. الحادي عشر في الحديث ترتيب أعمال مناسك الحج، وأنه لا يقدم شيئا على شيء، فلو قدم المبيت بمزدلفة على الوقوف بعرفة فإنه لا يجزئه هذا المبيت. الثالث عشر فيه جواز التعبير عن تمام الشيء بالإتيان ببعضه. وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري.
هذا الحديث يدل على أن وقت مزدلفة من ليلة مزدلفة حتى قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينتظر طلوع الشمس فيجزئه ما حصل له من الوقوف قبل طلوع الشمس، ولا يلزم أن يقف إلى أن تطلع الشمس كما هو حال المشركين، فالمشركون كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو الجبل العظيم الذي في شبال مزدلفة، يشرق إذا أشرق معنى طلعت الشمس عليه وهو في مقابلة المشرق، إذا طلعت الشمس أول ما تطلع تطلع على رأس شعر جبل ثبير، فيكون قد طلعت الشمس حتى يغيروا من مزدلفة إلى منى. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأغار وانصرف من مزدلفة بعد الاسفرار وقبل طلوع الشمس.
مفردات الحديث: أشرق ثبير، ثبير بفتح الثاء المثلثة، ثم باء موحدة مكسورة، ثم ياء ساكنة آخره راء مهملة، هو الجبل الكبير الشاهق الواقع على حد مزدلفة الشمالي. وكانت العرب في الجاهلية لا يدفعون من مزدلفة إلى منى إلا بعد أشراق الشمس على قمة هذا الجبل، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير.
أشرق يعني الشمس تطلع عليك كيما نغير، ننصرف من مزدلفة إلى منى.
أشرق بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق، أي ادخل في وقت الإشراق. وفي بعض نسخ البخاري كيما نغير، أي لنذهب سريعا إلى منى كالمغيرين من سرعة الدفع. فأفاض أصله من إفاضة الماء، وهو صبه بكثرة، فالمراد هنا الدفع من مزدلفة إلى منى. أما الإفاضة الأولى التي قال الله تعالى عنها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فهي من عرفة إلى مزدلفة. وأما الإفاضة الثالثة التي مرت في حديث جابر فهي الإفاضة من منى إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، وبها سمي طواف الحج طواف الإفاضة. وهذه الإفاضة الثانية من مزدلفة إلى منى.
فالإضافة الأولى من عرفات إلى مزدلفة لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فالإفاضة الأولى هي من عرفات إلى مزدلفة، والإفاضة الثانية هي من مزدلفة إلى منى، المعبر عنها بقول الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير. الإضافة الثالثة هي بعد رمي جمرة العقبة إلى مكة، وهذه الإفاضة التي قبل طواف الإفاضة، وإذا سمي طواف الإفاضة بهذا، فكلها إضافة من إفاضة من عرفات إلى مزدلفة، وإفاضة من مزدلفة إلى منى، وإفاضة من منى إلى مكة. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن المشركين كانوا يعظمون البيت ويحجونه ويقفون في المشاعر إرثا من أبيهم إبراهيم عليه السلام، إلا أنهم غيروا وبدلوا في صفة النسك. ثانيا، أن
غيروا وبدلوا، ومن أهم ما غيروا صفة التلبية، حيث كان الواحد يقول منهما لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يخربون على أنفسهم كلمة التوحيد لا شريك لك، يستثنون الشريك الذي هو ملك لله جل وعلا، وهذا خطأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كانوا إذا نادوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قال قط قط يكفي 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 يكفي، يريد أن يسكتوا، ولكنهم يعبون ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيخربون توحيدهم السابق بهذا الشرك الذي يشركون فيه بتوحيد الألوهية. نعم.
ثانيا، أن المشركين في حجهم يبقون في مزدلفة صبح يوم النحر حتى تشرق الشمس ثم يفيضون إلى منى. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع من مزدلفة إلى منى وقت الإسفار قبل طلوع الشمس. رابعا، وجوب مخالفة الكفار على تنوع مللهم في أعمالهم وأحوالهم وشعائرهم، ليكون للمسلمين كيان مستقل عنهم وميزة تبرزهم وتميزهم عن غيرهم، فلا يذوبون في الأوساط والمجتمعات المخالفة لنهجهم. والمؤسف أن المسلمين الآن يترسمون خطاهم فيحاكونهم في كل شيء بلا بصيرة،
بلا بصيرة ولا علم، ولا يجوز هذا. فالمسلم يكون ماشيا على منهج الإسلام ولا يتردد بين الإسلام والكفر والضلال، بل يأخذ بتعاليم الإسلام ويترك ما سواها. هذا هو الواجب في المسلم، من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز التشبه بالكفار في شيء من الأشياء خشية أن يقع في قلبه محبة لهم وإذعانا لهديهم فيأخذ به ويترك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
خامسا، قوله وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم يفهم قصد مخالفة الكفار والابتعاد عن مشابهتهم. سادسا، تحصل من الاستقراء أن إفاضات الحجيج ثلاث.
تحصل.
سادسا، تحصل من الاستقراء أن إفاضات الحجيج ثلاث. الأولى من عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر، وهذه هي المذكورة في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس،
لأن المشركين كانوا لا يخرجون إلى عرفة بل يقفون في مزدلفة. أهل مكة يقفون في مزدلفة ويكفيهم ذلك، لأنهم يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغي لنا أن نخرج من الحرم إلى عرفات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا إلى عرفات، وقال الله جل وعلا له ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أفيضوا إلى مزدلفة من حيث أفاضت الناس من عرفة، فأفيضوا انصرفوا من عرفة كما ينصرف الناس. نعم.
الثانية، من مزدلفة إلى منى، وهذه هي المذكورة في هذا الحديث.
هذا الحديث انصراف من مزدلفة إلى منى. نعم.
الثانية، من مزدلفة إلى منى، وهذه هي المذكورة في هذا الحديث، فأفاض قبل أن تطلع الشمس.
أفاض من عرفة من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس. نعم.
الثالثة، الإفاضة من منى إلى مكة المكرمة لأداء طواف الحج المسمى طواف الإفاضة، وهي المشار إليها في حديث جابر السابق، وفيه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت.
أفاض إلى البيت، هذا وارد في حديث جابر السابق، الذي فيه صفة الحج كله.
نعم.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: لو أحرم شخص بالعمرة ووصل الحرم ورأى الحرم ممتلئ بالزحام ولبس المخيط ولم يكمل العمرة من رمضان إلى الآن ولم يجامع أهله لأنه بعيد عنهم، فماذا عليه؟
ما دام أنه لم يجامع فالحمد لله، فهو لا يزال محرما حتى لو ظن أنه تحلل، فهو لم يتحلل من عمرته السابقة، فإذا تحلل فعليه أن يطوف ويسعى ويقصر من شعره وقد حل من عمرته. وأما اعتقاده أنه تحلل فليس بصحيح، بل لا يجوز له التحلل حتى يطوف ويسعى.
نعم.
يقول السائل: كم عدة الزوجة بعد موت زوجها؟ وهل يجوز لها أن تخرج من البيت لقضاء حوائجها أم تظل وحدها في البيت؟
أولا، عدة المتوفى عنها لا يخلو، إن كانت حبلى فبوضع الحمل، وإن لم تكن حبلى فبمضي 4 أشهر وعشرة أيام، هذه عدتها. وأما السؤال الثاني، وهو السؤال الثاني هذا، فلها أن تخرج من البيت للحاجة الضرورية، تخرج نهارا لا ليلا.
يقول السائل: متى تكون زيارة القبور بدعة ومتى تكون سنة، وهل هناك بدعة حسنة؟
أولا وقبل كل شيء، ليس هناك بدعة حسنة إلا ما كان بدعة، يعني أنه ليس ببدعة شرعية بل بدعة لغوية جديدة، وهي سابقة سابقة قد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قد يقال عنها إنها بدعة حسنة، كما قال عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح على إمام واحد بدل التفرق، قال: نعمة البدعة هذه، فتلك بدعة حسنة اجتمع عليها الناس، وليست بدعة من كل وجه، بل هي سنة في حق المسلمين، قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، صلاها ثم توقف فيها صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الأمة فلا يستطيعونها، فلما مات عليه الصلاة والسلام ودخل عمر رضي الله عنه المسجد النبوي وجد الناس يصلون فرادى وأوزاعا جماعات جماعات، فقال: لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد، فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد، ثم دخل بعد هذا المسجد ووجد الناس يصلون خلف إمام واحد يصلي بهم، قال: نعمة البدعة هذه، هذه بدعة لم تكن موجودة قبل يومين أو ثلاثة أو قبل شهر أو شهرين، وإنما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتركها خشية الفرضية، فلما أمن الفرض وأنها لن يفرض شيئا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد.
يقول السائل: كيف يفعل من دخل مسجدا ووجد الناس يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب وهو ينوي القصر للرباعية؟ يشكل على الكثير هذا.
الأولى له أن يدخل معهم في صلاة العشاء لئلا يخالف الإمام في نيته، فيدخل معهم في صلاة العشاء، فإذا صلى العشاء مع الإمام فعليه أن يقوم ويصلي المغرب وحده أو مع من لم يصلي المغرب، ولا بأس بتقديم العشاء على المغرب لأجل إدراك الفريضة الأولى في وقتها مع الإمام. أولى له أن يصلي صلاة العشاء في هذه الحال قبل صلاة المغرب، فإذا صلى العشاء مع الإمام وانتهى الإمام من صلاة العشاء له أن يصلي المغرب قضاء ولا بأس عليه.
يقول السائل: لو طلقت زوجتي بسبب بعض المشاكل التي جعلتني أكرهها، هل علي إثم في ذلك؟
الأولى إذا كانت هذه المشاكل ابتدرتها المرأة وليست صعبة ولا هي مشكلة عظيمة، فعليه أن يصبر عليها ويتحمل، فإن لم يصبر وطلقها من أجل هذه المخالفات فلا بأس عليه إن شاء الله.
يقول السائل: كم تكون عدة المرأة المخلعة من زوجها بعوض؟
عدة الطلاق هي عدة المختلعة أولى خروجا من الخلاف.
يقول السائل: علمنا أن الإمام يقوم خلف المطاف، فماذا تكون صلاة من صلى أمام المطاف؟ فماذا تكون صلاة من صلى في مصلى المطاف؟
لا بأس إن شاء الله، لأنه يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في صلاة الفريضة وقت الزحام في أيام الزحام، فلا بأس إن شاء الله.
يقول السائل: رجل جاء السعودية بإقامة نظامية ونزل بمكة، وفي اليوم الثاني من مجيئه أحرم عمرة من التنعيم وأكمل عمرته، فهل في عمرته شيء؟
إذا كان جاء بقصد العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، لأن من جاء بقصد العمرة ومر بالميقات يجب عليه أن يحرم منه، فإن لم يحرم وأحرم دونه فعليه هدي. أما من جاء لعمل أو لأي حاجة كانت ثم طرأت عليه العمرة وهو في مكة فله أن يحرم من التنعيم ولا بأس عليه إن شاء الله.
يقول السائل: ما يؤخذ من حديث عروة رضي الله عنه قول الفقهاء على أنه لا يشترط لصحة الوقف بعرفة أن يعلم الواقف أنها عرفة، وأنت قلت يا شيخ إذا وقف الإنسان خارج حدود عرفة ليس له حج؟
هذا حكم اتفق عليه العلماء، لأن حديث عروة بن مضرس دل عليه يقول: ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، وما يعرف هذه الجبال كلها، حتى وصلت إلى مزدلفة فوقف في جبل عرفة أكيد، لكنه لم يعلم ذلك، فإذا لم يعلم ذلك فقد وقف بعرفة سواء كان وقف ليلا أو نهارا فوقف بعرفة صحيح وقوه صحيح. وهذا قد اتفق عليه العلماء فلا يلزم أن يعلم إن هذه عرفة بل هو جاء لقصد الوقوف الصحيح وقف في عرفة لكنه لم يعلمها فوقوفه صحيح إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام وقت الزحام في الحرم وغير الحرم؟
يجوز ذلك في وقت الزحام والشدة كيوم الجمعة ويوم العيدين وغير ذلك من أوقات الزحام، يجوز هذا كما هو الحال والعمل على هذا في الحرمين الشريفين، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.